بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاهوت والمراد بالسفر. كان الكلام في أن العامل يحق له أن يسافر لأجل التجارة ويأخذ نفقة السفر من رأس المال أو من الأرباح. زين، هذا السفر أنه يحق له أن يسافر ويأخذ نفقة السفر، هذا المقصود السفر الشرعي لو السفر العرفي. السفر العرفي احنا مو كلامنا في أن الصلاة تكون تماما أو قصرا أو يصوم أو يفطر حتى يكون الملاك هو السفر الشرعي. السفر الشرعي لابد أن يقطع 8 فراسخ في المجموع، إما 8 فراسخ متصلا أو 4 فراسخ يروح ويرجع. عرفت شلون؟ هسه هذا إذا يريد يروح إلى 3 فراسخ ويرجع، هذا مو مسافر شرعا بس مسافر عرفا. فنفقة السفر هذه النفقة يأخذها من رأس المال. والمراد بالسفر في باب المضاربة، اللي نفقة السفر من رأس المال السفر العرفي، يعني أي شخص يخرج من وطني ويقطع مسافة ما، يسمونه المسافة الشرعية، هذا مسافر. لا السفر الشرعي، وهو يعني السفر الشرعي ما اشتمل على المسافة الشرعية، يعني 8 فراسخ، كل فرسخ 5.5 يصير 44 تقريبا. زين، هذا إذا رجعنا الضمير وهو إلى الشرعي، يعني والسفر الشرعي ما اشتمل على المسافة الشرعية، هذا هو الأصح. البعض من الشراح وهو رجع للعرفي، قال والسفر العرفي ما اشتمل، لازم نقول على أصل المسافة مو على المسافة، يعني على طي الطريق، هيك لازم نفسر العبارة. واضح؟ بس التفسير الأول يبدو أنه أصح. فينفق يعني العامل، فينفق أي العامل من رأس المال لا من كيسه، فينفق كتبه أي من رأس المال، حتى إذا كان السفر لم يشتمل على المسافة الشرعية، وإن كان يعني السفر قصيرا، قصيرا أي أقل من المسافة الشرعية، دون المسافة الشرعية، أو يعني وإن، أو هذا عطف، وإن أتم الصلاة. إذا واحد كثير السفر صلاة شنو تكون تامة، إذا واحد سافر سفر معصية صلاة تكون تامة. زين، هذا العامل كان كثير السفر صلاة تامة ما يقصر، لكن يأخذ النفقة من رأس المال، قصر الصلاة وتمام الصلاة مو مناط، السفر العرفي واضح. وإن أتم الصلاة كما إذا كان كثير السفر أو كان سفره سفر معصية، إلا أن يخرج عن اسم المسافر. إذا لم يصدق عليه هذا مسافر عرفا ما يقولون مسافر، فهو مو سفر حتى يشيل نفقة السفر من شنو؟ من رأس المال. مثلا افرضوا المسافر إلى فد زيادة مثلا، أو افرضوا إلى فد ميزة، أو فد مثلا ضريبة يأخذون من عنده، هذا إذا في بلده يذهب في شارع شارعيا مسافة قليلة جدا، هذا ما يسمون مسافر. وفرضوا إذا كان صاحب المال رأس المال قايل لما تسافر للسفر ففد هدية من عندي إلك، أو أخذ من رأس المال كذا في 25 زيادة، إذا من الأول قايل لك وما بي إشكال، فهذا في المسافة القليلة إذا ما يسمون سفر يقدر يأخذ. لا، يعني مثلا أفرض منا أنا يروح للكوفة، الآن حاليا في النجف إذا واحد راح للكوفة يقولون سافر، لا، أما إذا راح الكربلة الحلة بغداد سافر، ديوانية هم يخالف سافر، إلا أن يخرج عن اسم المسافر كما لو كانت المسافة قصيرة جدا، مثل النجف والكوفة في زماننا هذا. أو يزيد. يزيد يعني شنو؟ يعني وهو يسافر أكثر من اللازم. مثلا أكو بضاعة يحتاج يشتريها من بغداد مباشرة، يعني هو يروح البغداد، خراح البغداد وشاف البضاعة وقال للتاجر في بغداد في الشورجة حملها، بعد هو عبر النقليات يحملها موشي، هذا قام راح يشوف هذا السد يحمله مضبوط مو مضبوط، وثالث يوم راح على أبو النقليات قال أنت استلمت ما استلمت، رابع يوم يروح يشوف أبو النقليات دزهن ما دزهن. هذا الزيادة في السفر ما يحتاج، أنت لما رحت اشتريت وقلت للتاجر حملها على هذا العنوان في النجف الأشرف، بعد خلاص ما يحتاج مرة ثانية تروح لبغداد تسأل التاجر أنه هل حملتها هل نقلتها إلى أبو النقليات أم لا، بعدين تراجع أبو النقليات ومرة ثالثة ورابعة. هذه الأسفار الزائدة مؤونتها لا تخرج من رأس المال وإنما من كيس العامل. من قال لي روح؟ لازم السفر يكون بالمقدار اللازم بالمقدار الطبيعي. أو يزيد، أو يزيد ضمير يرجع للسفر، أو يزيد السفر ضمير المستتر، يزيد عما تحتاج التجارة إليه، يعني إلى السفر، السفر اللي بحاجة إليها سفرة واحدة مو 20 مرة. فينفق في هذه الصورة، من ينفق؟ العامل من ماله الخاص إلى أن يصدق الوصفة، الوصفة وهو السفر التجاري. يعني مثلا فرضوا هو مو راح 4 مرات، المرة الأولى كانت سفرة تجارية، المرات الأخرى هي ناشئة عن وسوسته مو أكثر من هذا. مثلا في الأسبوع اللي بعده هم سافر لحاجة لشراء بضاعة وهمر على أبو النقليات في نفس السفرة، ما يخالف إنه يأخذ النفقة لأن كان أكو حاجة لشراء بضاعة شنو جديدة. إذن إلى أن يصدق الوصف، يعني شنو؟ إذا صدق أنه هذا السفر للتجارة مثل ما مثلنا، فبإمكانه أن يأخذ النفقة من رأس المال. هذه الأمور عرفية، مو يعني بها في ميزان شرعي أن السفر التجاري مرتين لو 3 مرات، أحيانا السفر التجاري يقتضي 10 مرات. مثلا أكو تجارة بها مزايدة أو مناقصة، المزايدة والمناقصة ربما تستمر عدة أيام، شلون العلاج ربما يستمر عدة أيام، واحد لازم يومية يروح لبغداد مثلا، المزاد والكذا هم ربما يكون هكذا. إذن الملاك العرف، هل هذه سفرة تجارية نفقتها من رأس المال، سفرة زائدة نفقتها من كيس العامل؟ واحترز يعني المصنف، يعني السفر بحاجة إلى يوم واحد، فهو بقى في بغداد 3 أيام، زين الكروة ذهابا وإياما نفس الشيء، أما أجرة شنو الفندق والأكل والشرب هذا يكون من كيسه في اليوم الثاني والثالث والرابع. هم هذا لطيف. زين واحترز يعني المصنف بكمال النفقة، في عبارة المصنف قال كامل النفقة يقدر يأخذها. يعني شنو كمال النفقة؟ البعض من الفقهاء قالوا هذا العامل إذا هو في وطنه، يعني ليس مسافرا، حضر في الحضر، إيش قد مثلا مصاريفه؟ غدخه لازم يأكل بعد حتى إذا واحد في وطني، وإنما الكروة تزداد، وإنما أجرة الفندق تزداد، فقالوا أكله وشربه ما لازم يحسبهن لأنه هم يأكل وهم يشرب في وطني، قالوا إيش قد هو مصرفه في وطنه الزايد يأخذ من رأس المال. لكن المصنف لما قال كامل النفقة، كامل النفقة يعني مو بس الزايد، حتى أكله وشربه وكله يحسبه. واحترز المصنف بكمال النفقة حيث قال يأخذ كامل النفقة من رأس المال. احترز عن شنو؟ عن قول بعض الفقهاء اللي قالوا عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، الحضر يعني أن يكون في الوطن غير مسافر، يعني قال هو في وطنه مثلا يصرف على نفسه 10,000 دينار يوميا، الآن في بغداد المصرف مالته صار ايش قد 25، 15 يقدر يأخذ من رأس المال. مثلا افرضوا الأكل ببغداد أغلى، مما هو في النجم. يعني لا مثلا افرض تروح للمطعم تمن ومرق بألف ونص تحصل، حتى بالحواشي بألف ماكو، اما ببغداد اربعة خمسة هيك. مثلا اذا واحد يحتاج الى حلاق هناك قد ياخذون من عنده؟ خمسة. ببغداد اقل شيء عشرة. يقول عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، مثلا اذا كان من ضمن مؤونة السفر ان يذهب الى الحلاق، الحلاق بالنجف خمسة ببغداد عشرة، فيقدر ياخذ الزيادة فقط عن القدر الزائد عن نفقة الحضر. فقد قيل بعض الفقهاء كذا قال انه لا ينفق فيه، يعني لا ينفق في السفر سواه يعني الزائد عن نفقة الحضارة. أحسنتم. البعض كذا قال، قال لا حق له في أن ينفق في السفر، يعني يأخذ من رأس المال، إلا الزائد على نفقة الحضارة كما وضحنا. ونبه المصنف بأصل المال، قال يأخذ النفقة، نفقة السفر من أصل المال. ليش؟ لأن أحيانا بعد ما عدنا أرباح، السفرة الثانية الثالثة ممكن أكو أرباح يشيل المؤونة من الربح، أما ما طول بعد ما مشتري البضاعة فيأخذ من رأس المال. يعني هو كان رأس المال مليون، صرفت 50,000 على ذهاب إياب كذا، إيش قد يشتري بضاعة؟ 950. ونبه يعني المصنف بأصل المال، أنه النفقة تخرج من أصل المال، على أنه على أن الشأن لا يشترط حصول ربحين حتى تخرج النفقة من الأرباح، لا مو شرط كما مر. الآن مسألة جديدة، إذا المضاربة مقيدة بأنه تشتري بالدينار العراقي، تبيع بالدينار العراقي، هو واضح لا بد من الالتزام بالشرط. فرض مثلا واحد يعيش في لبنان، في لبنان هم يتعاملون بالدولار هم يتعاملون بالليرة اللبنانية معا، يعني أنت تذهب إلى أي محل، أصلا كثير من المحلات كاتبين الأسعار بالدولار، هنا بالعراق هم يتعاملون بالدولار بس أقل هم بالدينار. أكو بعض المحلات مثلا تروح تشتري ثلاجة كذا، السعر بالدولار كاتبين. زين، إذا المالك شرط علي مثلا فرض الوضع الاقتصادي متدهور، قال أنت بيع واشتري بالدولار. الآن في لبنان باعتبار أنه الوضع الاقتصادي متدهور، المحلات والتجار يتعاملون مو بالليرة اللبنانية وإنما بشنو؟ بالدولار. هكذا عين نقدا معينا لازم يلتزم به، سواء نقد البلد أو نقد أجنبي. إذا شرط عليه أن يبيع نقدا مو نسيئة، يشتري نقدا مو نسيئة، أي شرط مشروع إذا شرط لابد من الالتزام به. مثلا اشترط عليه أن يشتري بثمن المثل، يعني بسعر السوق مو أغلى، لا يبيع بثمن المثل مو أرخص، الطرف لازم يلتزم. مسألة في صورة إطلاق المضاربة، إذا المضاربة كانت مطلقة يعني لا شرط أنه بنقد البلد ولا شرط أنه أعم من ذلك، لأن إحنا عندنا ثلاث صور، صورة الإطلاق صورة واحدة، الصورة الثانية يشترط بنقد البلد، صورة ثالثة يجيز له يسمح له بالأعم من نقد البلد. في صورة الإطلاق يحمل على ماذا؟ على ثلاثة أمور، على نقد البلد، وعلى النقد مو النسيئة، وعلى ثمن المثل. وليشتري يعني لابد أن يشتري، يعني واجب. من يشتري؟ أي العامل، العامل يشتري نقدا كتبوا لا نسيئة بنقد البلد، يعني بعملة البلد، مثلا هنا في العراق بالدينار مو بالدولار، مثلا بثمن المثل يعني بالسعر السوقي، فما دون يعني أقل، مو يشتري أغلى، إذا يشتري أغلى إيش قد يبيعن. فلو اشترى العامل نسيئة أو بغير نقد البلد، يعني بعملة أخرى، أو بأزيد من ثمن المثل، ثمن المثل إيش قد كان؟ كان ألف، هذا مشتري بألفين كل حاجة مثلا، كان البيع أو الشراء فضوليا. يعني إذا المالك الأصلي أجاز صحيح، إذا ما أجاز باب في صورة الإطلاق. نعم في صورة التقييد واضح حسب التقييد، سواء كان التقييد على الأعم من نقد البلد أو بنقد البلد. أما في صورة الإطلاق أن ثلاث أمور: أن يكون الشراء نقدا، أن يكون بنقد البلد، أن يكون بثمن المثل. يعني إذا لا سمح الله في الامتحان إجا هذا السؤال أنه في صورة إطلاق المضاربة، فكيف يشتري العامل؟ شنو تكتبون؟ يشتري نقدا وبنقد البلد وبثمن المثل. لا لا، الإطلاق لازم ينصرف، دققوا في المرة، يصرح بالإطلاق، يقول كيفك ما يخالف. أما إذا مطلق يروح يشتري مثلا حاجة بالدولار، بعدين الدولار صعد، والمال يقول منو قال لك تشتري بالدولار؟ هسه الدولار هنا بالعراق مو كان 120 صار 150، فهذا إذا كان مشتري حاجة بالدولار وراد يسلم الدولار، الدولار صعد، كان في ضرره. شيخ
عفوا، مو بدون شروط أنه سائد بالسوق.
السائد ما يخالف، الآن السائد بالسوق يتعاملون بنقد البلد، يتعاملون بثمن المثل، مو يشتري أغلى. بس تقبل يشتري أغلى؟ خذ نفسي. يقول فإن أجازه هذا بيان حكم الفضولي، فإن أجازه المالك صح البيع، يعني صح الشراء، وإلا بطل الشراء. ليش؟ ربما واحد يقول في النسيئة. ليش بعد؟ إذا واحد يشتري النقد أفضل لو يشتري نسيئة. حسب قانون التجارة أحيانا النسيئة أحسن، لأن أنت ما عندك فلوس، ما عندك رأس مال، تشتري نسيئة تبيع هم تربح هم تسدد فلوس العالم. أما إذا أكو رأس مال فأنت ليش تشتري نسيئة؟ يبقى رأس المال وأنت مشتري نسيئة، بلكي باقوا رأس المال، بلكي تلف رأس المال، فأنت اشتري بالفلوس اللي المالك أعطاك. فمع وجود رأس المال تشتري نسيئة هذا خطأ. ليش؟ لما في النسيئة من احتمال الضرر. شلون ضرر؟ بتلف رأس المال. هذا رأس المال مو موجود عندي، ربما سرق، فأنت تشتري حاجة والفلوس موجود، خل ليش ما تشتري نقدا يعني بنقد؟ صار واضح؟ نعم. إذا واحد يريد يشتري أكثر، يعني مثلا هو عنده مليون يتسوق بمليونين، فمليون يدفع نقد ومليون يدفع نسيئة، هذا لازم يكون بإجازة من المالك. أما إذا هو عنده مليون ويريد يشتري مليون، خل ليش يشتري نسيئة حتى يحسبوا أغلى عليه أمره، ويكون رأس المال في خطر. لما في النسيئة من احتمال الضرر. شنو الضرر؟ بتلف رأس المال. إذا المال تلف فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك، هذه البضاعة اشتراها نسيئة والمال تلف، من لازم يدفع الفلوس؟ المالك المسكين. فمن الأول نقول ممنوع تشتري نسيئة، فيبقى عهدة الثمن. عهدة يعني ضمان، ضمان الثمن متعلق بالمالك، وقد لا يقدر المالك على الثمن، وربما المالك بعد ما يتمكن يدفع ثمن، لأن المالك جمع فلوسه صار مليون دينار خلاه بالشغل، بس من وين يجيب فد مليون ثاني؟ وقد لا يقدر، يعني المالك عليه يعني على الثمن، بأن لا يملك ثمنا آخر، أو لا يكون له للمالك غرض في غير ما دفع. شوفوا المالك ربما عنده فلوس بس مو كل فلوسه يريد يشغله، هو يحتاج مبلغ نقد لمصرفه اليومي، لا سمح الله إذا يتمرض لسفر ضروري وما أشبه. فإذا مو معناته إلا يكون مال، مو معناته أن المفروض ما عنده فلوس بعد، لا عنده فلوس لكن يحتاج لأغراض أخرى. لا يكون له للمالك غرض في غير ما دفع، ما دفع كتب رأس المال، يعني أكثر من هذا من رأس المال ما يريد يدفع. فإذا هذا العامل اشترى نسيئة ورأس المال تلف، هنا المالك لازم يدفع أموال أخرى حتى يسدد دين النسيئة. وحملا، حملا على مفعول مطلق يعني للحمل، في الأخيرين يعني في النقد وثمن المثل، في الأخيرين نقد البلد نقد البلد وثمن المثل على المتعارف. الإطلاق مو يحمل على المتعارف، الإطلاق ينصرف إلى المتعارف. المتعارف في الأخيرين واحد يشتري بنقد البلد مو بنقد أجنبي، ويشتري بثمن المثل مو أزيد. ليش قال في الأخيرين يحمل على المتعارف؟ لأن في الأول النسيئة، النسيئة في السوق هم عندنا نسيئة هم عندنا نقد، فما نقدر نمنع النسيئة بأنه خلاف المتعارف، لا متعارف. فمنعنا النسيئة بشنو؟ بأنه احتمال الضرر أكو. إذن هذه الأمور الثلاثة لا يشتري نسيئة مو لأنه خلاف المتعارف، لأن النسيئة أيضا متعارفة، لأنه يشتمل على الضرر. وبغير نقد البلد وبأزيد من ثمن المثل، هذا لأنه رح يكون على خلاف المتعارف، وما فيه الغبطة يعني، وحملا على ما فيه الغبطة. الغبطة عن الربح والفائدة، واحد يشتري بسعره بفائدة لو يشتري أغلى طبعا يشتري بسعره. فإذا حتى نحمل عمل العامل على ما فيه الغبطة ما لازم يشتري أغلى، وكذلك يشتري بنقد البلد أفضل. لو يشتري مثلا أفرض بعملة أجنبية وبعدين العملة الأجنبية تصعد، يشتري بنقد البلد وحملا على ما فيه الغبطة. الغبطة شنو كتبته؟ الربح والفائدة. كالوكيل، حال حال الوكيل يعني، مو إلا تتصورون هذا الحكم خاص بالعامل والمالك. إذا أنا وكلت شخصا قلت له روح اشتري لي حاجة، هذا شنو لازم يشتري؟ لازم يراعي الغبطة لموكله، مو يشتري أغلى، لازم يشتري بالمتعارف. كالوكيل فإنه لا بد من مراعاة الغبطة لموكله، وأن يشتري بالمتعارف. هذا كله في الشراء، يعني العامل يريد يشتري بضاعة، هسه العامل يريد يبيع بضاعة، شلون؟ في صورة الشرط واضح، في صورة الإطلاق شلون؟ وليبيع، وليبيع. من هنا بدأ المصنف ببيان حال البيع، كيف يبيع العامل، لأن ما ذكرناه سابقا كان يرتبط بالشراء. وليبيع يعني العامل كذلك، كذلك يعني بهذه الأمور الثلاثة. أولا بنقد البلد لا يبيع بالدولار، ثانيا نقدا، خصوصا أكو بعض البلاد اللي هي عادة البلاد الدكتاتورية هكذا اللي بيها استبداد، أصلا ممنوع أنت تتعامل بعملة غير عملة البلد، فإذا شافوك مثلا تتعامل بعملة أخرى يصادرون الأموال، فخطر. فلازم يبيع بنقد البلد، لأن إذا يبيع بغير نقد ربما تصادر الأموال. عادة البلاد اللي تحكمها الفئة المستبدة ويحكمها الظلم والطغيان يجي بثمن المثل. إذن أولا بنقد البلد، لأن النقد الآخر فيه خطورة فممنوع. نقدا مو نسيئة، هذا واضح، واحد يبيع نقد يأخذ الفلوس، إذا ضاع نسيئة من وين بعدين يحصل المشتري؟ بعدين إذا ضاع نسيئة بعد ما عنده فلوس حتى يعوض ويشتري حاجة ثانية. ثالثا بثمن المثل فما فوقه، يعني سعر الحاجة 1000 دينار لازم يبيع 1000 أو 1000 وربع حتى تكون الفائدة أكثر، مو يبيع 750 خسارة. بثمن المثل ثمن السوقي فما فوق يعني أكثر. ليش؟ لما في النسيئة من التغرير، التغرير يعني جعل الشيء في مظنة الضرر. أنا لما أبيع نسيئة يعني ما استلمت فلوس، كل شيء محتمل، بلكي هذا المشتري راح وبعد ما رجع، بلكي مات مثلا. لما في النسيئة من التغرير بمال المالك، هذا تغرير بمال المالك يعني جعل مال المالك في مظنة الضرر، هذا من جانب. فهنا أكو ضرر. من أن أكثر إطلاق محمد على الإطلاق وحملا للإطلاق على المتقاونة، لأن سيء المعارف وإنما في البلد هو ناقد البلد هل هذا حلو في اللي إن شاء الله يتغضع في الأمور الإنسانية ونصراف وأنت في الدلع الصراف ميقبل الأرباح وقيل لا يجوز بغير البلد هناك قوة يجوز بغير البلد يقول أتم الأول ما تشتري إلا ناقد البلد كان عليك تحيي أشار وبطق فجوز بكل انقذين فأنكم بلاد هي حالة فاحة وزيارة عالية فعادة كل حال كل هذه يا أخوة ذلك من عارضنا يعني تفر محلات يقريب على العرب الشهيد وهو أشكال جاي من النار جاي من إيران جاي من أمريكا وجاي من أدهن وجاي من كل مكان فعادة أخون مختفى الأمداء تعارض يصير مخارج هم إذا الفاية في حي بعدها في الأحياء الموجودة ذول أخوة الذين وقيل يجوز بغير يجوز البيع بغير يجوز البيع ويجوز البيع بالعرض لعادة هزاع هذا سيكون ذلك تبيع حاجة الدينار أو تبيع حاجة بحاجة يعني تبيع مثلا الكتاب والقلم هذا يجوز إذا أنت عارف لكن هذا القول أداة له هذا وبعرض يعني بالمثال بالمثال فما يجوز مع كون هذا البيع من أسند الرئيس يعني أنت مثلا أبعت في مقابل القلم هذا الرجل أهم الكبار لا أما هنا تقول ليش؟ لأن البرع أصلا المرأة حصول الأرباح حصول الأرباح أحيانا يكون ببيع في قابل الند أحيانا يكون في البيع منه المتاع لأن غرض الأقصى يعني المضاربة الغرض الأقصى يعني الهدف الأخير يعني شيء بيع ونشتري بيع ونشتري الهدف الأخير شنو الأقصى يعني الغرض الآخر نكتب الهدف الأخير ما يعني من المضاربة ذلك ذلك شنو خلاف الوكالة وقال ربو بيوكس وقال ربنا أنا الأكيد بما فوضي بما أوكي إذا كنت مجلس أن تبيع شيئا غير نقد الإله وتبع شيئا بلا لا مضارب إذا كنت حل إله وفي يوت الشهيد الثاني ما هذا قالوا ليش لأن البيع بالعرض كان في مانا لربطه جائز ورمالك في شيء من ذلك خصوصا أو رمان جاز إذا المالك إذا لو جاز بشكل خاص قال يجوز لك أن تستمع النقد الأمريكي وهم يبيعون مدينة بالمخالف آخر النقد الأمريكي مثلا أزواج رميد قال ما يعرف أخوة المطاعة توقف لأنه في حالة نزول دائمة وهو أين المالك في المذاك مثل إيه يعني مبكر مبنى لبنى سيئة أجاز نسي وقال لي بي بغير مدى أجاز بغير نسي خصوصا يعني جزء خاصة قال جود لك البيع نسيئة أو بغير عملة البلد قال إن الخاصة أو عمان عن المؤد خاص هكذا ولا إطلاق فرق يطلع المؤنى الله لا بد أن يحل متعارف أما العمومة لا تصرف ورئيك دخل نسيئة عمومة بلد غير ولا تبلد تتأذي أنت تعرف بعيد أو أمور من عمومة الوطن فرق بين عموم الإطلاق الله مجرد عدم في أي لم أطلق الأمور هو التصريح بالعموم يعني يقول تصرف كيما شاء التصريح بالعموم تقول لي تصرف برأيك أو كيما جاز بالعرض قطعا بأذن بالتاء يجوز قطعا أما هي بنقل البيت أم لا أو أنك وثمن البيت إذا أما هو صحيح أما أنك بنقل البيت وثمن البيت يعني الذي أرخص فالخاصون حتى العموم إلا ما تصريح مع إذن الخاص إذن الخاص عمد الميد لهم خصوصان يكون الإذن الخاص من مالك في بيع المتاع غير نقل البيت أو الأقل الثاني ميت تعالى الآن يشوفر الوضع لهم عندهم في نزول كل يوم هي أحسن روح شبير فهنا أخسر أو مثال المثل لأنك اليوم ساعة مثلا بس بعد ينزل الشيء الألف أكاد تشتور فإذا يبيع أخرج أنا خطأ يعلمني خاص فايرهما يبالي أن نقدر مثلا أمير إلا تضيع في إثن خاص نظام مفيد هي أسأل هي أفيد إذا أنا دخل هذا المرأة فيها الأوراق كما هو البيت للحين مثلا إكيب ألف ديار مو هذا لا يبقى شيء من 950 ديار بس أنا سمعت ما أجي يعني كذا حبي لا بس كنا نفهم أليس كذا بقل نقطة قريب جدا في الجسم حبار الصناعة والله أعلم من وراء إذن الخاص إذن الخاص العموم بعد ما يفيد لازم خصوصا يكون الإذن الخاص من المالك في بيع المتاع بغير نقد البلد أو بأقل من ثمن المئة أحيانا العامل يشوف سعر البضاعة يوم بعد يوم في نزول فيقول هاليوم خلي أبيع أحسن مما باكر أبيع فهنا أقل صار فرض من ثمن المثل ف ثمن المثل اليوم سعره مثلا ألف، بس باعتبار ده ينزل ما حد يشتري ألف، أقل راح يشتروا، هذا يقدر يبيع إذا أكو إجازة خاصة، نعم، أو مع الإذن الخاص، فلا يخالفهما، يخالف النقد وثمن المثل إلا مع التصريح. مع التصريح أي الإذن الخاص، الإذن العام بعد ما يفيد. زين، أكو مسألة هي عرفية، إذا احنا نتخذها بالنظرة العرفية الجواب واضح. ثمن المثل للطحين مثلا الكيلو ألف دينار مثلا، مو كيلو ألف دينار، هذا جاء يقول أنا أشتري منك ب950 دينار، بس 50 دينار مو في شيء، يعني عرفا يتسامح فيه ما يخالف. نعم يستثنى من ثمن المثل، يعني إذا باع أقل نقصان قليل جدا اللي يتسامح بهذا النقصان عادة، هذا ما بيه إشكال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.